الحمد لله الكريم الحليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أحمده سبحانه وأشكره على فضله وخيره العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هدانا بأمر الله إلى صراطه المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن اتقى ربه شرح الله صدره، ويسر له أمره، ووسع له رزقه. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوة الإيمان، من منا من لم يطلبها؟ من منا من لم يخفق قلبه شوقًا إليها؟ كم يهون التعب من أجلها، كم يحلو السهر في سبيلها. هي الغاية التي يصغر دونها كل مطلوب، والنهاية التي يتضاءل بعدها كل مرغوب. كم تلجلجت لها الدعوات، وكم ترغرقت في سبيلها الدمعات. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ارض عنا. مرضات الله تبارك وتعالى أمنية تشتاق لها أرواح المؤمنين، وأمل تتطلع إليه نفوس الصالحين، وهدف تتحرك له همم العاملين. فهنيئا لنفوس مؤمنة رضي عنها ربها، هنيئا لنفوس مطمئنة تمشي في الدنيا وقد قيل لها راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ثم يقال لها هناك: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لأجل رضا الله سعى الأنبياء وعملوا وصابروا وصبروا. فهذا كليم الرحمن موسى بن عمران يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. قال ابن القيم رحمه الله: رضا الرب في العجلة إلى أوامره. ودعا نبي الله سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحًا ترضاه. وسأل زكريا ربه الولد فقال: هب لي من لدنك وليًا. ثم سأل ربه أن يرضى عن هذا الولد واجعله ربي رضيًا. وكان من دعاء سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر: اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وأخبر سبحانه أن أهل طاعته يسافرون ويعملون ويقصدون بيت الله الحرام ويجتهدون، كل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كم في النفوس من حب المال ورغبة الإمساك، ولكن هذه الشهوة تجاهد وتلجم بالإيمان طلبا لرضوان الرحمن. ومن الأمثلة التي ضربها الله عز وجل للمنفقين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. كيف لا يطلب العبد مرضات الله ونعمه سبحانه تتدفق عليه بكرة وعشيا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف لا يطلب العبد مرضات ربه ولطف الله يكسوه في شدته ورخائه. كيف لا يطلب العبد رضا الرحمن وجنة الرحمن لا تدخل إلا بمفتاح الرضا، إلا أن يرضى الله عز وجل عنك. فيا أخي المبارك، هل تريد أن تكون عند ربك مرضيا؟ هنا الخطوات. أبشر أخي، فرضا الله سبيل مدرك، فأعمال صالحات وطاعات يسيرات يدرك بها العبد هذه الغاية المنشودة. فاستجمع معي هذه الأعمال لعلنا وإياك ننتظم مع قافلة أهل الرضوان. يا من يرجو رضوان الله، اعلم رحمك الله أن أعظم عمل يدرك به هذا الفضل هو الإيمان والعمل الصالح، إيمان لا يخالطه شك ولا شرك، وعمل صالح لا يشوبه رياء ولا بدعة. وإذا وفق العبد للإيمان والعمل ثم ثبت عليه كان من خير الناس في دنيا الناس، واستحق بعدها بفضل الله أن يكون من أهل الرضوان. واسمع قول ربك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. عباد الله، نعم الله على الخلق دارة لا تنقضي، وشكر المنعم، شكر المنعم سبحانه بالقلب واللسان والجوارح عمل صالح يحبه الله ويرضى عن أهله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وفي الحديث في صحيح مسلم: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وحين يجعل العبد موالاة الله فوق كل شيء، فيحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، يكتب الله سبحانه له جزاء عمله إيمانا، ويزيده رضوانا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ثم ذكر فضلهم: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي محكم التنزيل وعد ربنا جل جلاله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ورضوان من الله، استحقوا هذا الرضوان الأكبر بأعمال صالحات. قال الله عز وجل عنها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. إخوة الإيمان، للوالدين حق في الدنيا، وأي حق، ويتأكد الحق ويزداد إذا شاب منهما الرأس وتجعد الوجه واحدودب الظهر وتقاربت الخطى، فإرضاهما وإسعادهما سبب لرضا الله، سبب لرضا الله عن العبد. قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم عليه: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وكم من ولد ابتسمت له الحياة وطاب له العيش وبورك له في دنياه ورزقه ووظيفته ودراسته بسبب بره والديه أو بره بأحدهما. وهذه بعض ثمرات البر في الدنيا، وما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. نبي الله إسماعيل عليه السلام كان من أهل الرضوان، قال تعالى: وكان عند ربه مرضيا. وذكر سبحانه أهم منجزاته وأعماله التي استحق بها أن ينال رضا الله: أنه كان صادق الوعد، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وأسعد الناس برضا الله عنهم هم من اطمأنت نفوسهم، اطمأنت نفوسهم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم نطقت ألسنتهم بهذا صباحا ومساء، قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. عباد الله، البلاء والمكدرات مصائب كتبها الله على الإنسان في هذه الدنيا، ولذا كان حمد العبد ربه واسترجاعه على ما يصيبه سبب لرضا الله عن هذا العبد. قال سيد البشر صلى الله وسلم عليه بعد أن فجع من موت ابنه إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، وحق الناس برضوان الله هم من اتبعوا وسلكوا طريق أهل السنة والجماعة، طريق أهل السنة والجماعة حقيقة لا ادعاء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وربكم تبارك وتعالى جواد كريم، إذا رضي عن العبد أثابه، وإذا أثابه أرضاه. ولذا تكرر في الكتاب العزيز: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيا أخي المبارك، ليكن رضا ربك أكبر همك ومشروعك الأول في الحياة، فهو خير لك في دنياك ودنياك. لا تلتفت يمينا وشمالا، وإن أنف من أنف وسخط عليك من سخط، وليكن حالك كما قال الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. جاء في الحديث الحسن عند الإمام الترمذي أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. فرضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الخالق غاية لا تترك. فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. رضا الناس كما قال القائل: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقم، فأيقنت أني مهما أردت رضا الناس لا بد أن أذم. اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك، وارض عنا واجعلنا ممن قلت فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله مقدر الأمور مجري الأمور على قدرها المقدور، وأصلي وأسلم على النبي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أهل الإيمان، وها نحن نتحين موسما من مواسم الرحمة والرضوان، أيام يحبها الله ويرضاها ويجزي أهلها الجزاء المضاعف. لقد عم فضل الله على أمة محمد وطاب بهذه العشر المباركات التي أودع الله فيها من الخيرية والفضائل ما لم يودعه في غيرها. ويكفي استشعارا لفضلها أن الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، أن العمل الصالح في مثل هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في البخاري: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ فقالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام الغالية حقها أن يفرح ويحتفى باستقبالها، حقها أن تجدد فيها التوبة الصادقة مع الله. كلنا مقصر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إخوة الإيمان، العج بالذكر وترطيب الألسنة بالتكبير والتهليل شعار هذه الأيام وعنوان تتميز به، كيف لا؟ وقد خصها المولى سبحانه بأنها أيام ذكر الله، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: هي أيام عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن كما قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وأكثروا فيها من الصيام. قال ابن كثير رحمه الله: وبالجملة فهذه العشر قد قيل إنها أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، فضلها كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذه يشرع فيها ما لا يشرع في غيرها من صيام وصلاة وصدقة وغيره، وتمتاز هذه باختصاصها بأداء فرض الحج فيها. انتهى كلامه رحمه الله. فأيامكم القادمة قليل زمانها، لكنها ملأى بكنوز الحسنات وعظيم الأجور، فليكن شعارنا ولسان حالنا: لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. ومن تمام التقوى ولزوم الإحسان أهل الإيمان التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي، فهذه سنة سنها الخليل عليه السلام وتأسى به الأنبياء. أقام نبينا صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين مداوما على الأضحية. قال أنس كما في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما. وهذه الأضحية في أصلها مستحبة غير واجبة في قول كثير من أهل العلم رحمهم الله. ومن أراد أن يضحي فيجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منه شيئا، كما جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. عباد الله، التقوى وأعمال القلوب هي المناط وعليها تدور الأحكام، بل إنما شرعت الأضاحي والتقرب إلى الله بالهدي لمثل ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فعظموا ما عظمه الله وأكثروا من العمل الصالح في مثل هذه الأيام، وتنافسوا في الطاعات واجتنبوا المعاصي والمحرمات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على عمل الصالحات وجنبنا المنكرات، واهدنا سبيل الرشاد وارض عنا يا ربنا. هذا، وصلوا وسلموا على أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية وأكثرهم سبقا إلى الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وأموالنا وأعمارنا وأعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا قوي يا عزيز كل إخوان المسلمين في كل مكان، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، وبارك لنا في عراقنا ومقدسنا، اللهم قرب للمسلمين كل خير، اللهم كل إخوان المسلمين مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا، اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم يا جبار يا عزيز الانتقام، واشدد وطأتك على أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم عليك بالنصيرين ومن ناصرهم والحوثيين والصفويين ومن عاونهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ربنا وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم كل رجال أمننا وكل جنودنا في الحدود والثغور، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، وجنبنا والمسلمين مضلات الفتن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.